السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أوضح المحجة وأبان السبيل للمؤمنين، فغدت بعد نزول القرآن وبيان السيد ولد عدنان واضحة المعالم بينة الأركان. فالحمد لله الذي هدى وبين، والحمد لله الذي أرشد وعلم، وهو جل وعلا للحمد أهل، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من رأى الشبهات في هذه الدنيا وما تعود إليه، ورأى كيف تكون منازل السعداء في الآخرة، فإنما هي لمن أتى الله بقلب سليم، سلم من الشبهات وسلم من كلاب الشهوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة بعنوان الفكر والعلم. وإذا ذكر الفكر فإنه يتبادر إلى الذهن ما شاع في هذا العصر مما يسمى الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي. وهذا الاصطلاح الفكر الإسلامي أو المفكر الإسلامي هذا اصطلاح جديد في تاريخ هذه الأمة، فإن الأمة في تاريخها عرفت أنواعا من الذين يتكلمون ويكتبون، منهم أهل الاختصاص بالعلم، إما المفسر وإما المحدث وإما اللغوي وإما الفقيه وإما المؤرخ أو الأديب أو الفيلسوف أو عالم الاجتماع، إلى آخر أنواع العلماء والكتبة في تاريخ الأمة. أما هذا المصطلح فكر إسلامي أو المفكر الإسلامي فإنه اصطلاح جديد ومعلوم عند أهل الشرع والمحبين للعلم وللديانة أن الأمور إنما توزن بالعلم، لأن العلم نزل من عند الله جل وعلا ليكون حاكما على الناس غير محكوم. فإذا ظهرت اصطلاحات أو استجدت أحوال فإن المرجع في فهمها إنما هو إلى العلم. فما هذه الصلة التي بين الفكر والعلم؟ وهل هذا الفكر الذي يسمى فكرا إسلاميا هل هو ممدوح كله أو هو مذموم كله؟ وكيف هي الصلة بين الفكر والعلم؟ وبحوث متصلة بذلك من المهمات أن يتعرض لها، لأنك ترى في هذا الزمن كثر الذين يتكلمون عن الإسلام باسم الفكر، ومنهم من عنده أخطاء يسيرة، ومنهم من يسمى مفكرا إسلاميا وإنما هو مفكر ليس بالإسلام، وإنما يفكر برأيه وبطريقته وبما يهوى. فظهرت مدارس مختلفة في الفكر والتفكير، وظهر مفكرون متنوعون. وهذا الذي ظهر من الفكر والمفكرين وما يسمى بالفكر الإسلامي في العصر الحديث ظهر ونشأ ولظهوره ونشأته أسباب، ومن أعظم أسباب ذلك كثرة الهجوم على الإسلام في العصر الحديث، فإن ابتداء قلب الأمة عن عقيدتها وتاريخها وعن حضارتها وعن ماضيها وعن مؤهلاتها نشأ في العصر الحديث مع المد الاستعماري. والمد الاستعماري كانت له وجهتان، وجهة عسكرية وهذه ظهر منها الاستعمار، والكل يعلم عن حقيقة ذلك الاستعمار العسكري. وله وجهة أخرى وهي الاستعمار الثقافي والتبعية الثقافية، حتى صار في المسلمين من يكون تابعا في فهم الإسلام لأعداء الإسلام، وأولئك الأعداء تمثلوا في المستشرقين، والمستشرقون لهم كتابات متنوعة في تحليل أهداف الإسلام وتحليل أحكامه وتحليل آرائه وتحليل تاريخه وتحليل قضاياه إلى آخر ذلك. فقام طائفة في البداية يتكلمون عن تلك المسائل التي طرحها المستشرقون أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء هذه الأمة، تكلموا عنها بنفس منطقهم لأجل أن يقنعوا الناس وأن تكون اللغة بينهم متعارفة، فلم يردوا عليهم بالعلم، وإنما ردوا على أفكار المستشرقين غير الإسلامية بأفكار مماثلة في الصيغة وفي الاستنتاج والاستدلال والأخذ والعطاء والمراجع والمصادر ووسيلة الإقناع، حتى صار ذلك فكرا مقابلا لفكر، فظهر الفكر الاستشراقي وبالمقابل ظهر فكر آخر سمي فيما بعد الفكر الإسلامي لأنه يقابل ذلك الفكر الاستعماري الاستشراقي. ولهذا صار أول ما نشأ هذا الفكر ونشأ المفكرون راجع ذلك إلى الدفاع عن الإسلام وإلى رد هجمات المستشرقين وهجمات أعداء الإسلام. فكل من أراد أن يرد وكل من أراد أن يدافع من المثقفين أو من العلماء أو ممن عنده بدايات علم أو ممن عنده اطلاع وقراءة عامة، كتب في الدفاع عن الإسلام حمية له وبيانا لمحاسنه وردا على المفتريات باسم الفكر. ليسوا بعلماء ولكنهم كتبوا هذه الكتابات، فظهر أن هؤلاء مفكرون إسلاميون، منهم من تخصص في ذلك حتى غدا ما يكتبه وما يؤلفه في هذا المضمار، وخصوا بهذا الاسم باسم المفكرين الإسلاميين وما يكتبونه باسم الفكر الإسلامي. لا شك أنه في هذا الجيل أيضا، يعني في القرن هذا القرن العشرين أو القرن الرابع عشر الهجري الذي سلف، لا شك أنه ظهرت مشاكل متعددة في المسلمين، مشاكل ثقافية ومشاكل إعلامية، مشاكل من جهة الالتزام بالدين والقناعة به، مشاكل اقتصادية، شبهات تتعلق بالسياسة، شبهات تتعلق بالاقتصاد، شبهات تتعلق بتاريخ الإسلام، شبهات تتعلق بموقف علماء الإسلام، شبهات تتعلق بالنصوص وما مدى العمل بالنص والقواعد وما مدى العمل بالقواعد ووصول الفقه إلى آخر تلك المسائل. فظهرت مشاكل وشبهات في هذه الأمور، فظهر أولئك المفكرون ليدلوا بدلوهم في بيان حقيقة ما عليه الأمة في هذا في هذه العلوم وذلك المضمار. فظهرت كتابات متنوعة، لا شك أن تلك الكتابات التي ظهرت تتطلب علما، تتطلب معرفة، تتطلب ثقافة، والجميع لو اجتمع لحصلت نتائج سليمة، لكن خاض أمر ذلك لقصد نصرة الإسلام ولبيان حقائقه، خاض أمر ذلك من ليس عنده إلا الثقافة أو عنده بعض المعلومات التاريخية أو عنده بعض الاطلاع العام ولكن ليس عنده علم، فظهر في كلامهم صواب وظهر في كلامهم خطأ كثير، فمزجوا الصواب بالخطأ وسبب ذلك الفكر كما سيأتي إيضاح ذلك. أيضا لما ظهرت تلك المدارس المختلفة الفكرية يعني من وجهات النظر المختلفة في علاج مشاكل المسلمين وفي الرد على الأعداء، لا شك أنه سيحصل نوع من التحسن، نوع من الرجوع إلى أولئك المفكرين. فكل من أعجب بفكرة عالم، كل من أعجب بفكرة مثقف، فإنه ستكون التبعية لذلك. فظهر بعد ذلك مفكرون تبعوا المفكرين الأصليين، أو ظهر فكر يتبع أساسيات تلك الأفكار حتى توسعت الشقة وحتى ابتعد طرف الطريق، فتوسع جدا وكثرت الطرق لأجل كثرة أفكار الذين ابتدأوا بذلك الفكر. فننظر مثلا إلى أن أول من دخل في هذا المضمار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ومن بعده محمد رشيد رضا، ثم ظهرت الأفكار في الجانب الآخر من مثلا أفكار عباس العقاد أو أفكار طه حسين أو أفكار إلى آخره. وهؤلاء كلهم بحسب ما عنده، الخط الأول عنده علم كثير، ولكن لأجل الضعف عن مواجهة الغرب بكل شيء صاروا أساليبهم بأساليب فكرية، فظهر عندهم من الأخطاء حتى تجاهلوا أصولا عظيمة في الإسلام من أصول الغيبيات ونحو ذلك. والطرف الآخر من المدرسة الجديدة أرادت أن ترد، ولكن باستخدام لغة المستشرقين، حتى غدا ذلك التأثير بيّن. ظهرت بعد ذلك الجماعات العاملة، جماعات الإسلامية، فظهر لكل مدرسة من تلك الجماعات من يمثل فكرها بكتابة. ففي الباكستان ظهرت هناك الجماعة الإسلامية وظهر لها من يمثل فكرها كعب الأعلى الموجودي، وفي مصر ظهر من يمثل فكر جماعة الإخوان المسلمين، وفي الشام ظهر، وفي المغرب أو الجزائر ظهر من يمثل الفكر الذي يراد أو الذي تبنى نقل الناس إلى الإسلام بفكر كفكر مالك بن نبي ونحو ذلك. المقصود من هذا أنها تنوعت المدارس حتى تنوعت الجماعات وتنوعت الأفكار بسبب تنوع تلك المدارس. إذن فلنشأة الفكر أسباب، وهذه بعض أسبابه، ولا شك أن المتأمل لذلك ينظر إلى أن نشأة الفكر إذن لم تكن نشأة على علم، وإنما كانت نشأة عاطفية اندفاعية ليست مؤصلة ولا منظمة، وإنما كانت بحسب الحال، دفاع عن التاريخ، دفاع عن العقيدة، دفاع عن الإسلام، لكن بطريقة غير مقننة، غير منظمة، غير مؤصلة، غير منضبطة. وبالتالي ظهر كثير من الكتابات التي تراها اليوم ممن يسمون بمفكرين إسلاميين، وفي الحقيقة إنما هم مفكرون ليسوا بالإسلاميين، لأنهم إنما يفكرون تارة بالنظرة الاشتراكية، وتارة بالنظرة الاعتزالية، وتارة بنظرات مختلفة. فنشأ ما يسمى بالتنوير والاجتهاد والتطور والتقدم، حتى أتى من المفكرين من يزعم أنه لا بد من إقامة صرح جديد لطريقة العقل والتفكير والتعامل مع النصوص، لأن تلك إنما تناسب زمنا مضى، وهذا الزمن لا بد له من شيء جديد. إنه ورد انحراف خطير عن أصل هذا الدين وعن العلم الصحيح الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع الذي هو الفكر والعلم مهم، وسبب الاختيار له أن كثيرين من طلبة العلم أو من الناس من المثقفين من الشباب لا يعون حقيقة المصطلح، ولا يعون أبعاده، ولا يعون ما ينبغي أن يؤخذ به وما ينبغي بل يجب أن يحذر منه من الفكر. فكان لابد من فرق هذا الموضوع حتى تتضح حقيقة الفكر. ومن أسباب فرق هذا الموضوع كثرة الذين يكتبون عن الإسلام فكريا وانتشار كتاباتهم، فترى في الصحف كثيرا ما يكتب هناك هؤلاء يقال عنهم مفكرون إسلاميون، وهناك كتابات قديمة من أناس ليسوا بحاضرين من أمثال مالك بن نبي المودودي سيد قطب محمد قطب إلى آخره، لهم كتابات، وهذه الكتابات تتسم بأنها كتابات فكرية. فما حجم هذه الكتابات؟ كيف توزن؟ هل ترد؟ هل تقبل؟ هل يعتمد عليها أم لا يعتمد عليها؟ ما حدودها؟ هؤلاء المفكرون الذين ذكرت أسماؤهم ومن لم تذكر أسماؤهم، ما موقعهم الصحيح في الأمة، وما الذي ينبغي أن يوضع في أي إطار؟ لا شك أن هذه أسئلة الجواب عنها مهم، ولعله أن يكون في هذه الكلمة أو هذه المحاضرة بعض إجابات عن ذلك. ومن الأسباب أيضا أن طائفة من المثقفين على درجاتهم في الثقافة أو توسطت، خلطوا بين الفكر والعلم حتى صار الفكر دليلا، حتى صار ما يكتبه المفكرون أعظم في القناعة وأعظم في الاتباع مما يكتبه العلماء، بل زاد الأمر على ذلك حتى سمي العلماء بأنهم متأخرون وأن المفكرين هم المتقدمون. وهذا لا شك، هذا لا شك يتطلب بحثا لهذا الموضوع وتعريفا للناس في الفكر ما هو وهل يقبل أم لا يقبل إلى آخر ذلك. والسبب الرابع لطرح هذا الموضوع أن كثيرا من قيادات الدعوة وقيادات الجماعات الإسلامية في هذا العصر، وهي الجماعات التي سواء كانت منظمة أو غير منظمة، هي التي يراد منها أن تصلح أوضاع المسلمين وأن تعيد الناس إلى جادة الصواب، كثير بل الأكثر من تلك القيادات إنما هي قيادات فكرية، وينتج عن تلك القيادات آراء وأنواع من التعامل، وينتج عن قيادتهم الفكرية توجيه للشباب في أن يتخذوا الموقف الفلاني وأن لا يتخذوا الموقف الفلاني، ودلائل ذلك إنما هو فكر دون علم. ومن المسلم به بل من المجمع عليه أن الدليل إنما هو العلم، أما الفكر فليس بدليل وإنما هو تلمس كما سيأتي. السبب الخامس لطرح هذا الموضوع أن هذا العصر تنوعت فيه أفهام الناس وتنوعت فيه طرائقهم في التفكير، فنتج من ذلك أن خطاب الناس بالفكر مهم، وطرح بعض المسائل طرحا فكريا في الصحف أو في بعض الكتيبات هذا مهم، لأن الناس لا يعون لغة العلم ولا يتحمسون للعلم، فإذا طرح لهم بأسلوب فكري ثقافي فإن كثيرين من المسلمين يقبلون على ذلك ويرعونه ويهتمون به، وتصلهم أفكار وتصلهم أصول بالفكر ربما لا تصلهم بالعلم لعدم محبتهم للعلم أو لعدم إقبالهم عليه. وهذا يتطلب أن توضع ضوابط للمفكر وضوابط للفكر حتى يكون إرشاده للأمة وحتى تكون الكتابات الفكرية منضبطة غير مخالفة لمقتضى العلم ومقتضى الكتاب والسنة وقواعد الإسلام. نبدأ أولا بإيضاح معنى الفكر. الفكر الإسلامي ما المراد به؟ ذكرنا أنه مصطلح جديد، وإذا كان مصطلحا جديدا فلا بد له إذن من تعريف. عرفه بعضهم بقوله إن الفكر الإسلامي هو عمل المسلمين العقلي ونتاجهم الفكري في سبيل خدمة الإسلام بيانا ودفاعا. عمل المسلمين العقلي ونتاجهم الفكري في سبيل خدمة الإسلام بيانا ودفاعا. وهذا المعرف لهذا التعريف جعل البيان من الفكر وجعل الدفاع من الفكر، ويعني بالبيان العلم، فجعل العلم من الفكر، لأن بيان الإسلام هو العلم والدفاع عن الإسلام هذا بعض مهمات الفكر. وفسر قوله بيانا بأنه المراد به بيان الإسلام، بيان الأصول، بيان التفسير، بيان الحديث إلى آخره، فجعل العلم من الفكر. فهل يصح أن يجعل العلم من الفكر؟ آخر عرف الفكر بأنه جمع الشواهد والأدلة ثم تحليلها لخدمة الإسلام، يعني إذا أراد أن يبحث قضية من القضايا فيجمع لها الشواهد والأدلة، ونعني بالشواهد والأدلة ما يشهد للغاية، فالغاية عنده معلومة فيريد أن يجمع لها من الشواهد والأدلة ما يصحح هذه الغاية حتى يدافع عن الإسلام أو يبين محاسن الإسلام أو ينصر الإسلام في قضية من قضايا. وهذا يعني أيضا أنه أدخل العلم في الفكر، جمع الشواهد والأدلة ما حده، ما هي هذه الأدلة وما هي هذه الشواهد التي توصل إلى تلك النتيجة. إذا دلنا ذلك على أن تعريف الفكر بما ذكر ليس منضبطا ولا ثابتا، بل قد يدخل فيه أشياء قد يخرج منه أشياء، ما حدد ذلك مهمة المفكر ولا ما يتعرض له ولا ما لا يتعرض له، كيف يصل بفكره إلى النتائج، هل النتيجة هي الأولى أم النتيجة مرادة. في الواقع أن ذلك لم يضبط، ولهذا تجد أن المفكرين كل يورد ما عنده بحسب طريقته، فيختلفون في البداية ويختلفون في النهاية ويختلفون أيضا في وسائل ذلك كل بحسب مدرسته. هل يصح أن يقال على هذا إن العلم من الفكر؟ لا شك أن العلم لا يجوز أن يقال إنه فكر إسلامي. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عن هذه الكلمة، كلمة فكر إسلامي هل يجوز أن تقال؟ فقال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ حفظه الله ورحمنا وإياه، كلمة فكر إسلامي من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للعقل والرأي، لأن الفكر رأي، فإذا قلنا فكر إسلامي معناه أن الإسلام صار أفكار، مجموعة أفكار قابلة للأخذ والرد، قابلة للنقاش. قال الشيخ: وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: كيف يصح عند هذه الكلمة في كتابه معجم المنهيات اللفظية؟ قال: كيف يصح أن يكون الإسلام ومصدره الوحي فكرة، والفكر هو ما يخرجه العقل، فلا يجوز بحال أن يكون الإسلام مظهرا من مظاهر الفكر الإنساني، فالإسلام بوحي معصوم والفكر مصدره العقل وليس معصوما. وإذا كان بعض الكاتبين، يعني به الأستاذ سيد قطب، يقول: وإذا كان بعض الكاتبين أدرك الخطأ في هذا الاصطلاح فأبدله باصطلاح آخر هو التصور الإسلامي، وهذا في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقومات التصور الإسلامي، قال: إذا كان بعض الكاتبين أدرك الخطأ في هذا الاصطلاح فأبدله باصطلاح آخر هو التصور الإسلامي، فإنه من باب رفع آفة بأخرى، لأن التصور أيضا مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب. وهذا الذي قاله الشيخ بكر سديد، لأن من رأى البحث التصور الإسلامي، خصائص التصور الإسلامي، مقومات التصور الإسلامي، وجد أنها تبحث في تحليلات للعقيدة، توازن، شمول إلى آخره، فيجعل أصولا عقدية جديدة ويجعل ذلك مزايا تصور كما قال الإسلامي، يعني مزايا العقيدة الإسلامية، وتلك إنما هي بأفكار لم يسبق إليها كاتبها، والتصور هو الفكر. فرجع الأمر إذن إلى الحديث عن أصول الإسلام وعن العقيدة وعن مزايا ذلك والحكم والأسرار في أصول فكرية وقوالب تصورية ثقافية. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ رفع آفة بأخرى، يعني محاولة علاج آفة بإحلال آفة أخرى جديدة، والكل راجع إلى أنه فكر إسلامي كما يعبرون، وهو في الحقيقة فكر غير منضبط، وليس عندنا ما يسمى فكرا إسلاميا، يعني ليس عند العلماء ما يجوز أن يقال له فكر إسلامي. هل يجوز أن يقال مفكر إسلامي؟ قال الشيخ ابن تيمين: مفكر إسلامي يعني من يفكر ويكون مصدره في التفكير الإسلامي، وهذا إذا انضبط بالعلم صح، لأن من فكر بطريقة علمية صحيحة فهو مفكر إسلامي، فيصح أن يقال عمن انضبط بالعلم في التفكير إنه مفكر إسلامي، يعني مسلم ذو فكر، وهذا الاستعمال صحيح. بعضهم اعترض وقال إن هذا الكلام غير منضبط، لأن القرآن والسنة فيها الحث على التفكر والحث على النظر والفكر، وقد جاءت آيات كثيرة في ذلك بالحث على التفكر، منها قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. فمدح الله جل وعلا خاصة المؤمنين بأنهم يتفكرون، وكذلك قال جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وجاء في الحديث أو في الأثر: اللهم اجعل كلامي ذكرى وصمتي فكرة. ولا شك أن التذكر أمر مطلوب ومستحب أول في بعض الأحيان، لأن التفكر ينتج نتيجة عظيمة، وهي تعظيم الله جل جلاله وتعظيم ما أنزل على رسوله واتباع الرسل والخوف من الآخرة ورغبة الجنة والحذر من النار. فهل هذا التفكر الذي جاء في الآيات وفي بعض الأحاديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، هل هذا التفكر هو المقصود بالفكر؟ ننظر إلى ما قاله العلماء في كلمة التفكر، لأن من استدل على صحة الفكر بالتفكر نقول هذا استدلال غير صحيح، لأن الفكر أو التفكر الذي جاء في هذه الآيات ليس هو الفكر في الشرع، وإنما هو تفكر في آلاء الله. ففرق بين الفكر في الشرع والتفكر في آلاء الله. التفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله، هذا هو المقصود بما أمر الله جل وعلا به في تلك الآيات. أما التفكر في الشرع، التفكر في أحكامه، فإن هذا هو الذي ينتج الفكر، وهذا الفكر قد يكون صحيحا وقد يكون سقيما. فإن الفكر إذن الذي يقصد به حين يقال فكر إسلامي لا يقصد به التفكر في ملكوت الله، ولا يقصد به النظر في الآفاق وفي الأنفس، وإنما يقصد به النظر في الشرع والنظر في أدلته والنظر في التاريخ للوصول إلى نتائج معينة، وهذا غير الفكر. ولهذا قال بعض الأدباء، وهو كلامه كلام حسن، قال: الفكر مقلوب فرق، فرك الشيء يفركه فركا، فالفكر مقلوب فرق. لكن يستعمل الفكر في المعاني، وهو فرق الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها، وهذا في الحقيقة تعبير صحيح وتعبير جيد، يخرج بالتفكر والفكر عن المجلول العصري والاصطلاحي في قولهم فكر إسلام. وهذا في الحقيقة تعبير صحيح وتعبير جيد، يخرج بالتفكر والفكر عن المجلول العصري والاصطلاحي في قولهم فكر إسلام. إذا كان التفكر إنما هو في الملكوت، التفكر في آلاء الله، التفكر في الأنفس للوصول إلى نتيجة تقوي الإيمان وتعظم في العبد تعظيمه لله جل وعلا وخوفه منه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه والقرب من جنته والحرب والبعد من عذابه وناره، فإن هذا يخالف ما يسمى بالفكر. والفكر في الحقيقة في الاصطلاح الجديد هذا إنما هو الرأي، لأننا عندنا في الشرع أدلة دلت على النهي عن الرأي، فما هذا الرأي الذي حذرت منه الأدلة؟ هو في الحقيقة هو الفكر، لأن الرأي مصدره العقل، يرى رأي، ومعلوم أن الرأي يكون بعد تروي، فيرى بعد التروي، وهذا في الحقيقة هو الفكر، لأنه رأى بعد التروي وأبصر فكرا أو قال فكرا بعد أن فكر. فالرأي والفكر متقاربان، ولهذا جاء في النصوص النهي عن الرأي وجاء في كلام الصحابة والتابعين كما سيأتي. الفكر إذن رأي، وهذا أمر واضح لأنه نافذ عن تصرف العقل وتفكير العقل، وهكذا الرأي ناتج عن تصرف العقل وتفكير العقل. الرأي في تاريخ الإسلام أنتج لنا أشياء كثيرة، أنتج لنا الرأي آراء جديدة في العقيدة، أنتج لنا الرأي آراء جديدة في الشريعة، أنتج لنا الرأي آراء جديدة في أصول الفقه، أنتج لنا الرأي آراء جديدة في الحديث وما يقبل منه وما يرد، والآحاد وغير الآحاد والمتواتر وغير المتواتر والقطعي والظن إلى آخر ذلك. أنتج لنا آراء جديدة في المصالح والمفاسد، حتى قال بعضهم حيث وجدت المصلحة فتم شرط الله، وقلب الحقيقة برأيه، والحقيقة أنه حيث وجد الشر فتم المصلحة وليس حيث وجدت المصلحة فتم الشر، لأن المصلحة مفرزة من الشر وليس الشر مفرزا من المصلحة، فالشر هو الأساس وعن الشر تنتج المصالح وتدرى المفاسد. بالرأي ظهرت آراء سياسية متنوعة غير السياسة الشرعية، سياسات يتبع فيها أصحابها ما يرون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظهرت السياسات الملكية والسياسات الإماراتية، وظهرت السياسات العقلية، وظهرت السياسات الفلسفية إلى آخره، فكل يسوس برأيه، فجعلوا أن هذه المفردات جميعا صحيحة وإسلامية ومرجعها إلى الشرع. أصحابها في الواقع أهل رأي تمسكوا بقواعد، تمسكوا بأشياء من المتشابه و نتجوا عنها في تصرفات وأفكارهم، وهذا هو في الحقيقة هو الذي أنتج لنا الرأي، وهو الذي أنتج بعد ذلك الفكر. إن الفكرة فيما ترون في الوقت الحاضر أنتج لنا فكرة عقائدية تكلمت العقائد من منطلق فكري، من منطلق نظر، فقيمت بعض الاتجاهات العقبية تقييما فكريا، فبعضهم قال إن المعتزلة هم القوم، وأن أهل الحديث قالوا ليسوا بشيء. لما؟ بموازنات فكرية، فرجحوا عقيدة على عقيدة بمعطيات فكرية، فأين الدلائل؟ أين النصوص؟ أين ما يدل على ذلك؟ إنما هو الرأي المجرد. وكذلك رجحت أنواع من المصالح والمفاسد في الدعوات، رجحت أنواع من السياسة في الدول، وصور بعض الناس من المفكرين لبعض الدول أنواع من التعامل وأنواع من التصرفات بالفكر والرأي، وهذا لا شك أنه خطر عظيم وانحراف كثير جاءت الأمة نتيجة لمفكرين، نتيجة لأقوال فكرين، وتضخم ذلك تضخم حتى غدت الأقوال والفرق والاختلافات كثيرة. لهذا يجب علينا النصيحة لدلائل الشرع العظيمة التي تنهى عن الرأي، إذ إن الرأي في دين الله مذموم إلا إذا كان عن مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد ممن كانت عنده آلات الاستنباط والاجتهاد، يعني أن من رأى رأيا أو قاس قياسا أو ظهر بأفكار وهذا عنده لأجل تمكنه من آلات الاستنباط والاجتهاد فهذا مقبول منه. أما أن يرى الرأي ويصدر الفكر والأحكام من ليس عنده شيء إلا أنه قرأ وتفكر وقال عندي ملكة للمطالعة وعندي ملكة للاطلاع، فهذا لا شك أنه لا يقبل، بل هو ما جاء في النصوص النهي عنه. ومن تلك النصوص أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يطلب العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، وفي رواية مسلم فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، أفتوا برأيهم يعني حكموا على الأمور وعلى الأحوال وعلى ما عندهم مما يحتاج إلى حكم بالرأي يعني بالفكر، فالرأي والفكر هما شيء واحد، أضلوا وأضلوا. ومن ذلك حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والنسائي وحسنه الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أن يتبوأ مقعده من النار. وظهر من المفسرين من يتكلم في القرآن برأيه ويجعل بعض المرقيات الفكرية أو النتائج هي من دلالات القرآن، حتى جعل من دلالات القرآن والعياذ بالله أمر مجمع على بطلانه ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل جعل من دلالات القرآن ما يدل على عقائد فاسدة أو ما يدل على آراء الأدلة والقواعد تقضي عليها من أسسها. والأدلة في ذلك في السنة كثيرة، ومن ما جاء عن الصحابة في ذلك قول عمر وهو قول عظيم، قال رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعيتهم، إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها والسنن أن يتفهموها، فعارضوا السنن برأيهم فإياك وإياك. وفي طريق أخرى قال رضي الله عنه: فقالوا بالرأي أضلوا وأضلوا. وحال الذي قاله عمر منطبق تماما على بعض أنواع الفكر، يعني الفكر الذي لا دليل عليه أو الفكر الذي يهدم أصولا ويكون استدلال أصحابه بالمشتبهات لا بالأصول العلمية. فنتج عن ذلك أنهم قالوا بالفكر، قالوا بالرأي، فضلوا فعلا وأضلوا. وهذا ضعف في مدارس كثيرة تراها اليوم في كثير من بلاد المسلمين. فإذا نظرت مثلا إلى فكر بعض الكتاب الذين تكلموا في أشياء من طريق الرأي، وجدت أنه تفرع عنه، نشأ عنهم مدرسة، مثل مثلا مالك بن نبي في الجزائر نتج عنه مدرسة، مالك بن نبي نتائج فكر قامت عليها دعوة بعد ذلك، تأثر به راشد الغنوص المعروف زعيم الحركة الإسلامية في تونس كما يقال، وهذا حركة لا فائدة السنن ولا فائدة العلم، وإنما هي معطيات فكرية. حتى إنه قال في يوم من الأيام حينما سئل عن مطالبكم في تونس، قال: مطالبنا أن يحكم الشعب. قالوا: فإذا اختار الشعب الديمقراطية؟ قال: ليس عندنا مانع، فإذا اختار الشعب الديمقراطية فإننا نختار ذلك، لكن لا يجبر الشعب على اختيار لا يريد. هذا فهم للإسلام، وإن كان دلل عليه من قبله وهو أيضا يعني عنده شبه في ذلك، لكنه عطاء فكري مارد ليس له من الإسلام نصيب. وتبنى هذا دعوة، تبنته دعوة، تبنى هذه الدعوة مواقف تحليلات سواء في داخل بلادها أو في خارجها، وكل ذلك نتاج مفكر أو نتاج فكر سابق. كذلك في مصر ترى أن كثيرا من المواقف والمفردات مثل بانتشار الجماعات المختلفة بعد دعوة الإخوان المسلمين والجيوب التي حصلت في الجماعة واختلاف الآراء فيها، كانت نتاج كلام فكري قاله بعض المفكرين، وتبنى ذلك الكلام هناك فنتاج جماعات، ثم تبنى أفكار أخرى جماعات أخرى، فكبرت الجماعات حتى إنه يقال إن اليوم بمصر نحو 100 جماعة أو اسم أو قريب من ذلك ربما للمبالغة والتكثير. وهذا نتاج الفكر، ويأتينا أن الفكر مفرق، الفكر لا يجمع، الفكر يفرق الناس، لأنه إذا كان عندي أفكار فلا بد أن يكون ثم من يقتنع بهذه الأفكار، فيكون هناك تفرق في الأمة، هؤلاء يقتنعون بهذا الفكر. والفكر ليس مصدرا عقليا وليس نتاجا عقليا والغاية عقلية، بل يتبعه عمل. ولهذا في كتابة مثلا سيد قطب المتأخرة، بل وفي كتابة في ظلال القرآن، نتجت هناك جماعات تتبنى أفكاره التي قالها في نحو كتاب معاني في الطريق أو في نحو كتاب تصور الإسلام ونحو ذلك، مما فيه انحراف عن قواعد الإسلام وعن أصول هذا الدين. نشأ الجماعات إلى آخره، تبنت هذه الجماعات مواقف إلى آخر ذلك، وكل له تبريراته وكل له فكره، لكن العلم ليس متصلا بذلك، بل العلم من ذلك ضعف. ننتقل إلى نقطة أخرى، الفكر ما مصدره؟ يعني إذا نظرت في كتابات المفكر ماذا يعتمد عليه حتى يكتب؟ ما دلائله؟ ما مصادر الفكر عندك؟ متنوعة ومتعددة، لكن يمكن أن نذكر منها أولا الثقافة العامة المجموعة مما علق بذهن ذلك المفكر أو مر عليه من أدلة الشرع وكلام بعض السابقين وثقافته التاريخية والواقع السياسي ونفسية الكاتب إلى آخره، يعني أشياء مجموعة ثقافية، دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من قاعدة، واقع تاريخي، قصة تاريخية إلى آخر ذلك. هذا مصدر من مصادر الفكر. فإذا نظرت في كتابات المفكر أي مفكر كتاب لا تجد أنه يستدل بأمر خارج عن الكلام الإسلامي، ولذلك قيل عنه إنه مفكر إسلامي، لكن هذا الكلام الذي يستدل به ويجعله من مصادره هل هو مستقيم في نفسه، يعني صحيح في نفسه غير معارض، أم أنه أدلة لكنها تدخل في المتشابه كثيرا من الأحيان؟ في الواقع أنك تجد أدلة، بعضهم يترك ويبدأ كلامه التفكير الإسلامي كما يقولون بقاعدة من القواعد، هذه القاعدة صحيحة، ويفرع عنها ويبدأ ويتخذ الوسائل ويصل إلى الغاية والأحكام والبلاد إلى آخره منطلقا من ذلك، وكأنه ليس في تقييم ذلك الوضع أو في علاج هذه النقطة أو في علاج تلك المشكلة إلا هذه القاعدة. يذكر مسألة أصولية يتعامل في المسألة في نص واحد، أو يذكر ثقافة، أو يكون عنده عاطفة من العواطف فيتكلم من منطلق هذه العاطفة، يرى مثلا ما حل بالمسلمين من نكبات، ما يمارسه عدو الإسلام من ضغط على الإسلام والمسلمين وإهانة وويلات إلى آخر ذلك مما هو مشاهد في ميادين مختلفة، فتتعارض نفسه ذلك فينتج ذلك إفرازا، هذا الإفراز يسمى إفراز فكري، وهذا الإفراز يصنعه بالصبغة الإسلامية، فيستدل بآية، يستدل بحديث، ينقل كلام، يذكر واقعة تاريخية، وهذا يعد أكبر المصادر عند المفكرين. فيرى كثيرا من الناس وينظرون إلى هذا المقال أو ذلك الكتاب فيجد أن فيه استدلالا بآية، وفيه استدلال بحديث، وفيه استدلال بقاعدة، فيه ذكر لخبر تاريخي، لقصة تاريخية، فيرى أن ذلك الفكر صحيح وأن ما نتج إليه كان صحيحا، ويفعل ذلك بعاطفة قوية وعبارة جياشة وأسلوب أدبي قوي، فيقتنع الكثير من الناس بذلك، وهذا من المصادر المهمة عندهم، وهي التي يجب أن يكون طالب العلم منها على حذر، لأنه كما سيأتي هناك فرق بين المسلم والمتشابه، فأما الأدلة من حيث هي والاستدلال فهذا يمكن أن تستدل على المسائل المخالفة للدين ببعض ما جاء في القرآن، مثلا استدل النصارى على خصوص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكل العرب بقوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، وفروا على ذلك منهم من أباح الخمر واستدل على ذلك بالقرآن، قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، كذلك قال بالخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا امر ولم يحرم لانه قال لعلكم تفلحون، في افرادات كثيرة كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقة حيث قال ليس ثم صاحب رأي الا ويجد في الشرع من المتشابه ما يدل على رأيه، وهذه عمدة اهل الفكر في الوقت الحاضر يجدون من المتشابه من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وربما بعض كلام اهل العلم او الوقائع التاريخية الى اخر ذلك ما يستدلون به فيجعلون احكام وأحوالا وبل ربما أنواع من التعامل والنتائج مبنية على تلك المصادر التي هي مجموع ثقافة عامة لدى المفكر. الثاني من المصادر عند المفكرين الإسلاميين نظرة الكاتب إلى الواقع وكيفية علاج ذلك الواقع، وهذا يتنوع بحسب نشأة ذلك الكاتب ومدرسته، فمثلا ترى أن أبا الأعلى الموجود في الباكستان طرحه الفكري يختلف تماما عن طرح مالك النبي في الغرب، لما؟ لأن ذاك نشأ نشأة معينة والآخر نشأ نشأة أخرى، فذاك متأثر بكلام المستشرقين وبالدراسات الاستشراقية وبفرنسا إلى آخره، فنظر بمنظور آخر، والآخر وأبو الأعلى الموجود نافذ من رأيه لكيفية الإصلاح الواقع وكيف ننهض بالمسلمين وكيف يجدد الدين إلى آخره. فعنده هذه الفكرة فيأتي يجمع الشواهد إلى آخره لكي يصوغ هذه الفكرة بصياغة إسلامية، وقد تصيب أحيانا وقد تخطئ أحيانا، لكن الفكر ذات كما ذكرنا منبثق من المدرسة التي نشأ عليه. إذا مصدر من مصادر الأفكار المدرسة. إذا نظرت في جانب آخر في جانب المنحرفين جدا، بعضهم عاش بالاشتراكية زمنا طويلا مثل مثلا الدكتور محمد عمار وعاش في ذلك وعاد، فلما رجع وكتب كتابات إسلامية ويسمى اليوم نسأل الله السلامة والعافية مفكرا إسلاميا وله آراء وآراء، وبعض الناس يتبناها وتكتب حتى في صحفنا، تجد أنه ينبثق من ذلك الماضي الذي عاش، فله أفكار متعلقة بذلك. فإذا كتب عن التنوير أو التقدم أو التطور وكيفية الصياغة العقلية فإنما يرجع إلى معاناة سابقة وينتج ما عنده من الأفكار بحسب ما عنده دون الرجوع إلى الأصل الأصيل لأنه لم يدرس ذلك أو لأن حياته تقلبت في أدوار مختلفة. إذا نظرت إلى الذين اعتنوا بالاستشراق وذهبوا ودرسوا في الغرب وواجهوا المستشرقين في مؤتمرات إلى آخره وتكلموا عن الإسلام بنظرة فكرية لكن بإحساس هجوم الغرب على الإسلام، مثل الشيخ محمد الغزالي في كتاباته ضعف نفسي أمام مطروحات المستشرقين وعيبهم في الإسلام، وهذا الضعف النفسي أراد أن يبرر أن الإسلام الصحيح وأن ما عندنا هو الصحيح، حتى ولو أخذ قولا شاذا من أقوال العلماء أو استدل بواقعة أو عدم إجماع من الإجماعات، المقصود أن يظهر الإسلام قويا أمام الاستشراق. هذا وضع نفسي خاص ينتج أنواع من التفكيرات وأنواع من الأطروحات التي يقدمها المفكرون. كذلك في المباحث اللغوية والأدب إلى آخره، هناك أنواع من التفكير ومصادر الفكر تكون واقع ذلك الشخص وحياته التي عاشها والشيء الذي اهتم به. إذن فيكون الفكر أكثر لأن ذلك المفكر ينظر من واقعه، ينظر فيما عاناه، فيريد أن يخرج بنتائج هي في الواقع لا تحل شيئا وإنما هي تقنع المشكلة التي عنده، تحل المشكلة التي عنده لكن لا تحل مشكلة المسلمين إلا إذا تصور أولئك أن كل مسلم عنده نفس المشكلة التي عند ذلك الكائن، وهذا لا شك أنه لا يقوله أحد. من المصادر أيضا تتابع المدارس، الكتاب الذين قرأ لهم المفكر، فتجد أن من الناس اليوم من يكتب كتابات فكرية متأثرا مثلا بمدرسة سيد قطب الفكرية، منهم من يكتب كتابات فكرية متأثرا بمدرسة المودود الفكرية، منهم من يكتب كتابات فكرية متأثرا بمدرسة مالك بن نبي، متأثرا بمدرسة محمد قطب، متأثرا بمدرسة محمد البهي إلى آخر أنور الجندي إلى آخر الذين يكتبون في تلك المجالات. تتنوع المدارس وتبدأ يكون من المصادر الدراسات القديمة، من المصادر الأفكار القديمة، ولا شك أن هذا يحدث انحرافا بعد انحراف لأن فكر الثاني يكون توسعه لفكر الأول، فإذا كان الفكر الأول غير منضبط بالغرض الشرع فإنه يكون هناك خللا، يكون هناك خلل في النتائج وانحراف عن أصل الإسلام. نصل إلى سؤال مهم وهو هل الفكر كله مذموم؟ متى تذم الكتابات الفكرية ومتى لا تذم؟ متى تقبل ومتى لا تقبل؟ نرى كما ذكرت في المقدمة أن الفكر والكتابات الفكرية في هذا الزمان مهمة ولا شك ولها فوائد، لكن متى منضبطت بضوابط الشرع؟ متى ما قام أصحابها عليها بنظر صحيح متأمل رأوا فيه حق العلم وصاغوا ذلك بقوالب فكرية ومقاسات يقتنى بها الناس؟ نعم لغة العلم عزيزة، لغة العلم لا يفهمها كل أحد، اعتاد الناس في هذا الزمن على كتابة على المقالات، مقالات الجرائد والمجلات، اعتادوا على الكتب الصغيرة، كتب الجيب التي يأخذ منها فكرة مدللة بقناعات سطحية متنوعة بأسلوب جذاب فيحدث قناعات كثيرة عند الناس. هل نلغي الفكر؟ الجواب نوع الكتابات الفكرية، الجواب ليس الأمر كذلك، بل لا بد أن يكون هناك من يقوم بهذه الكتابات الفكرية، لكن على الضابط الشرعي الذي سنذكره أو نعرف له فيما يأتي إن شاء الله تعالى. من فوائد الكتابات الفكرية في هذا الزمن، أولا أن يحافظ الناس باللغة التي يفهمونها. لو نظر أحدكم إلى دخول طالب علم يدخل إلى البيت ويكلم بعض المثقفين، مثلا عنده أخ دارس دراسة مثلا مدنية، أو عنده أخ يسافر كثيرا، أو تاجر، أو قريب له إلى آخره، فإنه قد لا يستجيب للغة العلم، قد لا يفهم مدلولات لغة العلم. هؤلاء لا بد أن يوضح لهم الإسلام وأصول الإسلام وقواعد الإسلام وما عليه أهل الإسلام وعقيدة أهل السنة، وتوضح لهم الأصول في عبارات سهلة. هذه العبارات هي التي نسميها طرح فكري، لأن من الناس من يكون عنده مثلا من الاستشهاد بواقع تاريخية أعظم بالتأثر من أن يستشهد له بحديث. إذا أظهرت له تناقضا بين موقفين، تناقضا في حالتين، يكون عنده أكثر إقناعا مما لو أتيته بكلام عالم من أهل العلم. العقول مختلفة، فإذا لا بد أن تخاطب الناس بما يفهمون وبما يعقلون، وخاطب الناس مخاطبة الناس بما يفهمون وتحديث الناس بما يعقلون. هذا الأسد أنه من المطالب التي يدخل فيها التحدث مع الناس بالفكر، لكن أي فكر؟ هو الفكر الذي كان العلم عليه حكما ولم يكن حاكما على العلم، الفكر الذي صدقه أهل العلم وصدقه النص والقواعد الشرعية. ثانيا، أننا نحتاج في هذا الزمن لا شك إلى الرد على الأعداء، الرد على أهل الخصومات في الإسلام وللإسلام. الشبه كثرت والآراء كثرت، فلا بد من أطروحات مقابلة، وهذه الأطروحات إن كانت بصيغة علمية لا تناسب كل الطوائف وكل الجهات، فإن كانت بصيغة فكرية قبلت. لهذا نرى أنه من الحاجة أن يكون ثم كتابات فكرية، لكن كتابات فكرية صحيحة، وهذه الكتابات بشرطها الذي سيأتي وأعظمهم أن يكون العلم حكما عليها وليست منفصلة ولا بعيدة عن العلم. هذا في جانب الفوائد. في جانب المضار، هل الكتابات الفكرية التي قرأنا منها ورأينا منها القديمة والحديثة، هل هذه سلمت من المضار؟ الجواب بل إنها حوت مضارا عظيما وأخطارا متنوعة. فمن ذلك وهو أعظم أنها أحدثت أجيالا تفكر دون اعتماد على العلم، والأمة لا تعرف إلا أن يكون العلم هو الأصل. فالأمة مرتبطة بالعلماء منذ عهد الصحابة، بل حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون: أولو الأمر هنا هم الذين يستنبطون وهم أهل العلم. فالأمة مرتبطة بعلماء، أجيال الناس مرتبطة بأهل العلم. يأتي في هذا الزمن إحداث لمصطلح فكر إسلامي، ويقوم عليه أناس يسمون مفكرين إسلاميين. هذا أحدث أجيال من الناس قناعاتهم فكرية، لا يعون العلم ولا يرضخون للعلم ولا يحكمهم العلم، وإنما يحكمهم الفكر. إذا فكروا فإنما هو بمعطيات فكرية، وإذا تناقض أحد معهم فإنما يقتنعون بالفكر دون غيره. إذا تكلم مفكر بألفاظ جذابة، بألفاظ فضفاضة، بثياب واسعة، فإنه يقتنع، وإذا أتاهم بمصطلحات جديدة يقتنع. فأتت المصطلحات الجديدة، الخروج من الذل، الرجوع إلى الإسلام إنما هو بتحديث فهم النصوص، الرجوع إلى الإسلام إنما هو بالتطوير، بفتح باب الاجتهاد، إنما هو بالتنوير، إنما هو بالتقدم في النظرة إلى النصوص، إنما هو بالنظرة الفلسفية العامة، بتقديم العقل بالعقلانية إلى آخر ذلك. وهذه كلها إفرادات لكتابات المفكرين، لأنه في القرن الأخير، يعني في القرن الثاني عشر، أو أقصد الثالث عشر، في القرن الثالث عشر، ما كان يعرف أن ثمة مشكلة لا يرجع فيها إلى أهل العلم، إنما كان الرجوع إلى أهل العلم، الخلاص ينظر إلى كلام أهل العلم. فبدأت هذه المعطيات واحدة تلو الأخرى حتى نشأت أجيال تفكر بتفكيرات فكرية، حتى قيل عن نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قيل عنه إنه عبقري، فكتب كاتب عبقرية محمد. وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان مفكرا؟ كان من عند نفسه حتى يقال إنه عبقري؟ إنما هو وحي يوحى، كما قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. فظهر استقلال في الفكر، وأجيال تتعامل مع الألفاظ مع النصوص بمجرد رأيها لا ترجع إلى شيء. فحدث هناك مصطلحات مخالفة تعدي على الرسل، تعدي على الأنبياء، تكلم بكلام إنما هو نتاج الفكر، حتى تكلم الصحابة حللت تصرفات بعض الصحابة، حللت الخلافة، حتى قال بعضهم إن الخلافة الإسلامية لم تعرف الاجتماع،